إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار. أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن 4 انفجارات هزت ضواحي بغداد عصر اليوم السبت، فيما سمعت أصوات النيران المضادة للطائرات. مراسل للوكالة ذكر أنه سمع دوي الانفجارات بعد قليل من الساعة 4:30 عصرا بالتوقيت المحلي من الضواحي الجنوبية للعاصمة العراقية. وكانت انفجارات عنيفة هزت جنوب بغداد، فيما سمع دوي انفجارات هائلة أخرى في وسط المدينة منذ فجر اليوم. وكالة فرانس بريس للأنباء أفادت بأن طائرة مقاتلة واحدة على الأقل شوهدت في سماء بغداد في الوقت الذي أطلقت الدفاعات الجوية العراقية نيرانها واستمع إلى دوي انفجارين شديدين. بغداد شهدت ليلة أمس وصباح اليوم السبت قصفا عنيفا أصيب خلاله مبنى وزارة الإعلام العراقية. قائد عسكري أمريكي صرح اليوم بأن قوات التحالف دمرت مبنى كان يجتمع فيه نحو 200 من أعضاء حزب البعث الحاكم في منطقة البصرة. أما في شمال البلاد فقد تعرضت مواقع الجيش العراقي اليوم السبت لهجمات جوية شنتها مقاتلات متحالفة على منطقتي كفري وخانقين. كما بثت إذاعة تابعة للقوات المتحالفة اليوم نداء إلى التشكيلات العسكرية العراقية يدعوها إلى الاستسلام بحلول الساعة 12:00 من يوم غد. قال الرئيس جورج دبليو بوش اليوم إن القوات التي تقودها الولايات المتحدة تبعد أقل من 80 كيلومترا عن بغداد، وأنها تحارب وحدات الجيش العراقي التي وصفها بأنها الأكثر يأسا قبل المعركة الوشيكة للسيطرة على العاصمة. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن بوش اتهم نظام صدام الذي وصفه بالمحتضر، اتهمه بارتكاب عشرات الفظائع بحق شعبه وأسر الحرب. معنا على الهاتف مباشرة مراسل إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في واشنطن، وحيد حمدي. وحيد، استمعت إلى الكلمة الإذاعية الأسبوعية للرئيس الأمريكي التي وردت فيها هذه التصريحات، ماذا قال بوش أيضا؟
قال الرئيس الأمريكي لشعبه في خطابه الأسبوعي عبر الراديو أن القتال الذي يدور في العراق الآن شرسا، ولكنه أكد أن الرئيس صدام حسين يسيطر الآن على قطعة صغيرة من أرض العراق التي باتت غالبيتها تحت السيطرة الأمريكية. وأضاف الرئيس بوش أن القوات الأمريكية الآن تقاتل أشد وحدات نظام الدكتاتور حسب قوله، ويقصد بذلك الحرس الجمهوري. وأكد أن الولايات المتحدة لا تعرف الزمن المحتمل لانتهاء الحرب، ولكنه أكد أن النصر سيكون لجانب الولايات المتحدة في نهاية الأمر. وأضاف رئيس بوش أن قوات التحالف تواصل تقدمها وأصبحت على بعد 75 كيلومتر من بغداد.
وحيد، قرأنا أخبارا تفيد بأن القوات المتحالفة يعني أوقفت عملياتها، ثم وردت بعض الأنباء التي تذكر أن قادة عسكريين أمريكيين نفوا التوقف، ما هي حقيقة الموقف؟
حقيقة هناك تضارب في هذه القضية، فجاء يعني بدء التطور انه كان في تصريحات من قيادات عسكرية امريكية ميدانية تعكس ان هناك توقف، ان الزحف الى بغداد قد توقف، واستخدم تعبير operational pause بمعنى توقف ميداني. لكن البيت الابيض والبنتاغون ومركز القيادة المركزية في الدوحة بدأوا يستخدموا الفاظ اخرى وينفون ان هناك اي توقف استراتيجي، ويؤكدوا ان المعارك مستمرة سواء كان في الجنوب او في الغرب او في الشمال. لكن كل المعلقين العسكريين في الولايات المتحدة الامريكية لاحظوا ان اللغة التي تصدر من البنتاغون ومن البيت الابيض لا تركز كما كان سابقا في الايام الماضية على قضية اسراع الزحف الى بغداد، فيبدو ان في بعض التضارب في هذه القضية.
وحيد، سمعنا ايضا الاخبار التي تشير الى تعزيز القوات الامريكية ونشر المزيد منها في المنطقة.
هذا صحيح، ويمكن ده اكتر تطور بيؤكد ان هناك شيء من التوقف او التمهل في وتأجيل الزحف الى بغداد، لأن البنتاغون قرر مضاعفة عدد القوات الأمريكية في العراق من 90,000 إلى 200,000، ومعظم المعلقين العسكريين في الولايات المتحدة الأمريكية أفادوا أن نقل هؤلاء الجنود وتحضيرهم للدخول إلى المعركة قد يستغرق شهرا، وبالتالي بدأت التعليقات تتكهن أن الحرب قد تستمر لشهور بعد أن كان الاعتقاد أنها قد تستمر لأسابيع فقط.
مراسل إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في العاصمة الأمريكية، وحيد حمدي، شكرا جزيلا.
شكرا.
مستمعين الكرام، نواصل معكم هذه النشرة. مر 6 سفن أمريكية حربية عبر قناة السويس اليوم متجهة إلى البحر المتوسط، حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن سلطات ميناء بورسعيد. الوكالة أشارت إلى أن القوة العسكرية البحرية الأمريكية في البحر المتوسط التي تقودها السفينتان هاري ترومان وثيودور روزفلت تطلق صواريخ على العراق على مدار الساعة. أعلن رئيس الوزراء الأسترالي جون هيوارد اليوم أن الحرب ضد العراق لن تكون قصيرة. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلت عن هيوارد أن من غير الواقعي التفكير بأن الحرب في الخليج ستستغرق لمدة أسبوع. رئيس الوزراء الأسترالي قال إن حرب الخليج عام 91 كان هدفها طرد الغزاة العراقيين من الكويت، أما الحملة الحالية فإنها ترمي إلى تحرير الشعب العراقي. أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء بأن لبنانيا يحمل مواد متفجرة استسلم إلى الشرطة بعدما دخل مصرفا بريطانيا واختطف عددا من الرهائن احتجاجا على الحرب ضد العراق على حد قوله. الرجل الذي قالت الوكالة أن اسمه سمير عبد الكريم برو استسلم لوزير الداخلية إلياس مر، وقال الخاطف وهو من سكان النبطية للمحققين اللبنانيين إنه قام بعملية الاقتحام والاختطاف من أجل العراق وفلسطين. قالت وكالة فرانس بريس للأنباء أن جماعة تتألف من 12 مثقفا سعوديا رفضت دعوة من السفير الأمريكي روبرت جوردن في الرياض لعقد اجتماع معه اليوم لمناقشة معارضتهم الحرب ضد العراق. الوكالة أشارت إلى أن الجماعة بعثت برسالة إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش عبر السفارة الأمريكية في الرياض قبل أسبوعين، حثته فيها على التخلي عن خطته لشن حرب على العراق. وقال حسن المصطفى أحد أعضاء الجماعة إن السفير الأمريكي دعاهم لمناقشة هذا الموضوع لكنهم رفضوا الدعوة. استخدمت الشرطة الماليزية غازا مسيلا للدموع لتفرقة مئات المتظاهرين الذين احتشدوا خارج السفارة الأمريكية في العاصمة كوالالمبور اليوم احتجاجا على الحرب في العراق. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء قالت إن بعض المتظاهرين اشتبكوا مع الشرطة لكن دون ورود تقارير عن حدوث إصابات. وقال الناطق باسم الشرطة محمد نور مصدر أن 12 منهم اعتقلوا لرفضهم أوامر بالتفرق. وأشار نائب مدير الشرطة في كوالالمبور إلى أن منظمي التظاهرة لم يطلبوا من السلطات إذنا بذلك، لذلك اعتبرت التظاهرة غير قانونية.
ومن التصريحات العراقية الرسمية، ذكر وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف أن 62 شخصا قتلوا منذ مساء الجمعة وحتى صباح اليوم السبت في بغداد من جراء القصف المتحالف بمن فيهم ضحايا سوق النصر في حي الشعلة. وكالة فرانس بريس نقلت عن الصحاف قوله أيضا في مؤتمر صحفي في بغداد إن عدد الجرحى بلغ 107. وأفيد بأن ما لا يقل عن 38 مدنيا عراقيا سقطوا في موقع واحد استهدفه قصف التحالف وهو سوق النصر في حي الشعلة. على صعيد آخر، أعلن الصحاف رفض بلاده قرار مجلس الأمن الذي كلف بموجبه الأمين العام للأمم المتحدة إدارة برنامج النفط مقابل الغذاء.
شارك نحو 15,000 شخص في مسيرة إلى السفارة الأمريكية في أثينا اليوم احتجاجا على الحرب ضد العراق بقيادة الولايات المتحدة. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أفادت بأن المتظاهرين رشوا صبغة حمراء أمام السفارة وعلى نوافذ مطعم من شركة ماكدونالدز. وبهذا نصل سيداتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة، قدمت لكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع فوزي عبد الأمير في مواصلة جديدة لأهم التطورات الحاصلة بالنسبة للحرب الدائرة على العراق، كما بثتها وكالات عالمية أو تابعتها صحف غربية أو أمدنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
مرحبا بكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ثانية ويقدم لحضراتكم متابعة جديدة لآخر التطورات والمستجدات ذات الصلة بشأن العراقي وبتطورات مجريات الحرب على العراق في يومها العاشر، كما تستمعون في متابعتنا الثانية إلى التقارير ورسائل صوتية من مراسلينا في مواقع الأحداث. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن عملية انتحارية نفذت اليوم عند حاجز للجيش الأمريكي قرب محافظة النجف، تسببت في مقتل 5 جنود أمريكيين. فيما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث باسم القيادة المركزية في قطر أن 4 جنود أمريكيين قتلوا اليوم عندما انفجرت سيارة ملغومة عند نقطة تفتيش قرب مدينة النجف. أما العاصمة بغداد فقد تعرضت مجددا عصر اليوم إلى قصف عنيف هزا الضواحي الجنوبية للعاصمة. وكالة فرانس بريس للأنباء لفتت أيضا إلى أن وسط العاصمة بغداد تعرض فجر اليوم إلى موجات من القصف قامت بها قوات التحالف، وأثناء هذا القصف أصيبت وزارة الإعلام بأضرار جسيمة بعد قصفها بصواريخ توماهوك. ونقلت وكالات الأنباء عن وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف أن 62 عراقيا قتلوا من جراء غارات شنت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم على العاصمة بغداد. على صعيد ذي صلة، أكد متحدث باسم القيادة العسكرية الأمريكية في قطر عدم وجود توقف في العمليات العسكرية في العراق. وقال الجنرال فيكتور رينوارد في مؤتمر صحفي إنه لا توجد هدنة في ساحة القتال، وعدم تحرك وحدة خاصة لمدة يوم لا يعني أن هناك توقفا. رينوارد أضاف أيضا أن قوات التحالف تشن في الوقت نفسه غارات جوية وتقوم بقصف مدفعي وتسير دوريات للتعرف على مكان وجود التشكيلات المعادية، حسب تعبير الجنرال الأمريكي الذي أفاد أيضا أن هذه العمليات هي جزء من أدوات القادة في ساحة المعركة، وليس من الصواب تفسير عدم رؤية دبابات تسير يوميا على أنه توقف. فيما أشارت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى أن الجنرال الأمريكي ويليام أوغلاس قائد القوات البرية الأمريكية في العراق صرح يوم أمس بأن المشاكل اللوجستية وتكتيكات حرب العصابات التي تتبعها القوات العراقية تتطلب التوقف بعض الوقت قبل شن الهجوم على بغداد. على محور الناصرية، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن قوات من الفرقة 82 المحمولة جوا نقلت إلى منطقة قرب الناصرية لزيادة تأمين خطوط الإمداد من الأخطار التي تمثلها القوات العراقية. رويترز نقلت أيضا عن المسؤول الأمريكي الذي لم تكشف هويته أن القوات الأمريكية وصلت إلى قاعدة جوية قرب الناصرية. مستمعينا الكرام، في الدقائق التالية يلقي العقيدة علي جاسم حسين المزيد من الضوء على تطور العمليات العسكرية.
طبعا اليوم العاشر من العمليات العسكرية في هذه الحرب 29 آذار. هناك تقييم جديد يجري الآن في وزارة الدفاع الأمريكية مع القيادة المركزية للتحالف الأمريكي البريطاني عن الأخطاء الاستراتيجية والتحالف تعبوية لسير الحرب ضد العراق. فمن الناحية الاستراتيجية استقال طبعا وكالات الأنباء، ذكرت ريتشارد بيرل هذا رئيس هيئة أركان أو مؤسسة السياسة الدفاعية في وزارة الدفاع، استقال وهو اللي كان يرفع شعار الحرب الخاطفة اللي تنتهي في خلال أيام أو أسبوع أو أسبوعين أو يحدث انقلاب عسكري، فنتيجتها استقال، لأنه هذه السياسة ورطت أمريكا في هذه الحرب اللي يتوقعون أن تأخذ وقت أكثر. ومن الناحية التعبوية هناك انتقاد من جنرالات بريطانيين وأمريكان لأسلوب التنفيذ التعبوي لسير العمليات العسكرية، حيث يتساءلون لماذا دخلت هذه القوات عبرت الحدود ودخلت في مستنقع المرور من الكثافة السكانية باقترابها من المدن الواقعة على نهر الفرات، بينما كان بإمكانها أن تمر على بعد 20 كيلومتر في صحراء النجف متجهة رأسا إلى منطقة البحر الملح الشفاثة والرزازة، وأيضا تستدير يمين وتدخل كربلاء وتمر من كربلاء باتجاه بغداد.
صحيح، هي تساؤلات تطرح، ومن مسؤول عن هذا؟ هل هم القادة العسكريون؟
القادة العسكريون والقادة السياسيون اللي هم وضعوا الخطة الاستراتيجية، مثل هو نفسه رامسفيلد وريتشارد بيرل ومساعد وزير الدفاع وولفويتش.
إذن هل سنشهد في الأيام المقبلة تغيير واضح في التكتيك لقوات التحالف؟
نعم، هناك تغيير سيقع باعتقادي، وهو أولا عدم الاصطدام بالقطاعات العراقية الجاهزة للدفاع في خط كربلاء الحلة واللي عددها تتراوح بحدود 6000، انسحبت إلى الخلف في منطقة النجف وصلت خط دفاعي لأنها تنتظر بفارغ الصبر الإمدادات بالأشخاص والإمدادات بالعتاد اللي أصبح صرفها في ميدان المعركة أكثر مما تستطيع هذه الأرتال أن تزود هذه القوات وكذلك الوقود. فإذا لم يحصل ذلك ما أعتقد أن يكون هناك هجوم،
ولهذا ربما تم الإعلان عن وقف التقدم نحو بغداد.
نعم، هذا السبب، وأنا هسه ما أتوقع يمكنهم الوصول إلى بغداد قبل 10 إلى 15 يوم أخرى من الآن.
أخي علي، ما لفت انتباهي قضية الإعلان عن هذا التوقف، هل هذا عسكريا جائز أن تعلن عن خططك بهذا الشكل؟
والله هذا على أمر الواقع، يعني ميدانيا ما ممكن بوسائل الإعلام الموجودة الآنية اللي تنقل لك بالصوت والصورة ما ممكن تبرير عدم تقدمهم متر للأمام إذا ما يخبرون أنه واقع الأمر أنه راح يعيدون النظر في خططهم.
طيب، وهذا يكشف من جهة أخرى أنه كان هناك ضعف في عملية تسيير الإمدادات على نفس النمط الذي تسير به القوات العسكرية.
نعم، هناك ضعف كبير وسبب لهم مشاكل راح تقودهم إلى مشاكل أكثر. هذه المشاكل هي أن معنوياتهم بدأت تنهار مقابل ارتفاع معنويات المقاتلين العراقيين، يضاف إلى ذلك دي يقتربون يوم عن يوم واسبوع عن اسبوع من موسم الحر. لأنه بعد خلنا نتوقع احنا 30 يوم فقط راح يبدي شهر مايس اللي الحرارة تجعل الجندي المقاتل الأمريكي اللي داخل المصفحة مالت الحديد واللي لابس ملابس كاملة يعاني الكثير من الاستمرار في هذه المعارك.
الإعلان عن وقف التقدم نحو بغداد، كيف ستستفيد من عدها الحكومة العراقية؟
الحكومة العراقية تستفيد فقط إعلاميا بأن المهاجمين ما تمكنوا من أن يحصلوا شيء، وهذا يرفع معنويات العراقيين بصورة عامة، وربما يزيد من تأييدهم تأييد بقية العالم العربي والعالم الآخر اللي ما ساند الحرب من البداية.
المحاور الأخرى الناصرية والبصرة، كيف تنظرون إلى الأمور هناك؟
والله عدا ميناء قصر اللي يقولون أنهم اليوم يتوقعون دخول أول باخرة يسموها باخرة إمدادات، غيرها حتى الفاو يقولون هناك جيوب للمقاومة، أما الناصرية البصرة فمعارك عنيفة جدا، وأخذت مثل ما قلنا البارحة أخذت القوات البريطانية مواضع بالخارج وتقاتل، وتدمير بيصير للمؤسسات، ولا تزال هناك أعداد بالمئات في مركز المدينة يقاتلون.
الإصابات اللي حدثت يوم أمس من خلال ضرب سوق في مدينة الشعلة، دار حولها الكثير من الحديث، أنه هل يمكن للصواريخ أن تخطئ بهذا الشكل، أم هل هناك مواقع عسكرية في تلك المنطقة، أم أنه ربما أن يكون صاروخ عراقي؟
والله هذا من الصعب البت بي، ولكن المنطقة هذه اللي كائنة في أقصى حدود بغداد غرب الكاظمية لا أتذكر فيها غير فقط معمل للجلود، وهذا لا يعتبر هدف عسكري إطلاقا. وإن آني تصوري أن وضعية الخسائر اللي تقع في الجانب الأمريكي وعدم إمكانهم الانتقام من هؤلاء اللي يكبدوهم خسائر، جعل بعض العناصر طبعا العسكرية تفقد سيطرتها على رد الفعل، فدي يحاولون أن يرمون بعض المواقع اللي هي مدنية 100% حتى يبينون للناس بأنه ترى الحرب قائمة وإحنا موجودين وإحنا نضرب، ليس أكثر من ذلك.
نعم، العقيد ركن علي حسين جاسم، شكرا جزيلا لمشاركتكم معنا اليوم أيضا. في الكويت قال مسؤولون رسميون إن صاروخا عراقيا راوغ أنظمة الدفاع الكويتية وسقط قرب مجمع تسوقي في مدينة الكويت، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وقد أصيب شخصان من جراء القصف. ولفتت وكالة رويترز الأنباء إلى أن هذه هي أول مرة يسقط فيها صاروخ بقرب مدينة الكويت منذ بدء الحرب. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في الكويت سعد محمد.
في أعنة هجوم صاروخي تتعرض له الكويت منذ انطلاق العمليات العسكرية، ضرب صاروخ عراقي في ساعة متأخرة من مساء أمس منطقة شرق في قلب العاصمة الكويت، مخلفا أضرارا مادية دون وقوع خسائر في الأرواح، عدا إصابة شخصين من أمن السوق، أحدهما مصري والآخر من الجنسية البنغالية بإصابات خفيفة. ووقع الصاروخ قبالة مجمع سوق شرق التجاري ليرتطم بالرصيف البحري في منطقة السيف القريبة من وزارة الخارجية وقصر الأمير، وتتناثر شظاياه ملحقة أضرارا مادية في المحلات التجارية في المجمع. وكان لتوقيت سقوط الصاروخ أثر في تقليل الخسائر البشرية، حيث وقع الحادث في ساعة متأخرة من الليل على الرغم من أن السوق يشهد حركة مكثفة في الأوقات العادية، ويحتوي على دار عرض للسينما تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الصاروخ من نوع سيليكون أي دودة القز صيني الصنع محمل برؤوس شديدة الانفجار، وقد تم إطلاقه من منصة بحرية متحركة رجحت المصادر العسكرية أن تكون من منطقة الشط بالبصرة، وهو صاروخ مضاد أصلا للسفن البحرية ويطلق اتجاه أهداف على نحو منخفض ويصعب رصده من قبل أنظمة الدفاع الباتريوت. هذا وقد اشتعلت النيران في المجمع لفترة بسيطة وتم إخمادها بعد السيطرة عليها، وقد حضر إلى موقع الحادث عددا من القيادات الكويتية منها وزير الإعلام الشيخ أحمد الفهد الذي أكد أن الصاروخ تم إطلاقه من الأراضي العراقية وليس عن طريق الخطأ، كما رددت بعض وكالات الأنباء بأن قوات صديقة قد أطلقت هذا الصاروخ عن طريق الخطأ. هذا ولم تطلق صفارات الانذار في الكويت خلال هذا الهجوم نظرا لصعوبة رصد هذا الصاروخ على حد قول المصادر في وزارة الدفاع الكويتية، كما حصل في اليوم الثالث من بداية العمليات العسكرية عندما تم إطلاق صاروخ من نفس النوع تجاه منطقة الشعب الصناعية، حيث سقط قبالة الساحل وخلف أضرارا مادية طفيفة لبعض المحلات التجارية في تلك المنطقة. إطلاق الصاروخ العراقي هذا والسيناريو المتوقع للعمليات العسكرية في ظل هذا الاعتداء العراقي يحدثنا عن الخبير العسكري لجريدة الأنباء الكويتية الأستاذ مصطفى السلماوي.
ما يحدث الآن على أرض المعركة يختلف تماما عن المحاور التي بدأت بها قبل نحو 9 أيام. كان من المفترض أن تمتد خطوط حول بغداد في الحدود الموازية لإيران وخط يتجنب الناصرية والبصرة، ولكن خطوط الإمداد توقفت، ولذلك بدأت قوات التحالف تعيد النظر في استراتيجية الدخول إلى بغداد. وقد أعلن اليوم بشكل رسمي أنه تم وقف العمليات في ظل محورين أساسيين. المحور الأول وجود مقاومة عراقية مكثفة، والمحور الثاني وجد أن الأعداد الموجودة على أرض المعركة لا تكفي لزحف بري أو لانطلاق القوات البرية، ولذلك حرصت الولايات المتحدة على الدفع بعناصر النخبة في الجيش الأمريكي الرابع من تكساس للانضمام إلى الجيش الأمريكي الثالث وقوات المارينز لدعم القوات الموجودة في أرض المعركة. وجرى تحديد الخطة على أساس قيام 5 فرق أمريكية وبريطانية باقتحام بغداد، على أن تكون هناك 3 فرق أخرى تقوم بعملية الحراسة وعملية الإمداد. على ضوء هذا السيناريو يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد الآتي: أولا، ضربات مكثفة بالمقاتلات وبصواريخ توماهوك، وقد اشتركت لأول مرة القاذفة B2 لتوجيه أهداف لضرب أهداف بدقة بقنابل زنتها حوالي 2 طن أو أكثر من 2000 كيلومتر. المحور الثاني تعزيز القوات البرية بمنصات جديدة لإطلاق صواريخ أرض قصيرة المدى أو صواريخ تكتيكية لإحداث عملية تنظيف أمام زحف القوات البرية.
لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل مستمعينا الكرام متابعة آخر التطورات والمستجدات ذات الصلة بالشأن العراقي وبالحرب التي تمر في يومها 10. من شمال العراق، أفاد مراسل وكالة فرانس بريس الأنباء أن نحو 100 سيارة من نوع جيب وشاحنة محملة بجنود أمريكيين والمعدات العسكرية غادرت اليوم منطقة حرير التي هبطت فيها في وقت سابق القوات الأمريكية بالمظلات وتوجهت إلى ثكنة للمقاتلين الأكراد. وكانت عشرات من سيارات الجيب والشاحنات قد وصلت إلى المنطقة في عملية محمولة جوا قبل يومين، وقد سبقها وصول نحو 1000 جندي أمريكي من الفرقة 132 من القوات البرية. وأفاد مراسل وكالة فرانس بريس للأنباء أن عشرات من الجنود الأمريكيين بقوا في المواقع التي هبطوا فيها وقاموا بتأمين الحماية لعملية وصول جماعية لرجال ومعدات عسكرية صباح اليوم. وكان مفدنا إلى كردستان العراق سامي شورش قد تحدث اليوم عن مواصلة قوات التحالف إرسال قواتها إلى شمال العراق.
أنزلت الطائرات الأمريكية أعدادا جديدة من المظليين والمعدات العسكرية الأمريكية في مطار حرير العسكري شمال أربيل خلال الليلة الماضية. مصدر كردي مطلع لم يشأ ذكر اسمه قدر عدد القوات الأمريكية التي وصلت إلى المنطقة الكردية عبر مطار حرير بالألوف، لكنه تجنب تحديد عدد معين. ورغم أن مطار حرير أنشئ قبل نحو 20 عاما، إلا أن الاسم أصبح متداولا بشكل متكرر في وسائل الإعلام العالمية والعربية والإقليمية بعدما شهد المطار عمليات إنزال لقوات أمريكية مظلية خلال الأيام والليالي الماضية. أنشئ مطار حرير الواقع على بعد 63 كيلومترا إلى شمال أربيل كمهبط لطائرات الهليكوبتر الحربية في عام 1984، بعدما انتقلت الحرب العراقية الإيرانية إلى الجبهة الشمالية في حاج عمران. ورغم أن السلطات العراقية أنشأت في المرحلة الأولى مدرجا أو مهبطا منفردا في المطار، إلا أن اتساع نطاق الحرب العراقية الإيرانية في الجبهات الشمالية أدى إلى توسيعه بعد أقل من عام وذلك بإنشاء مدرج ثان. فيما بعد أهملته السلطات العراقية نظرا لانتفاء الحاجة إليه إثر توقف الحرب العراقية الإيرانية في عام 1988. لكن بعد هزيمة القوات العراقية في حرب الكويت ووقوع أربيل وأطرافها في يد الميليشيات الكردية، أمل الكرد في أن يصار إلى تجديد المطار أبل في مخبطين متوازيين يقعان إلى جنوب قصبة حرير، أملوا في تجديد استخدامه من قبل قوات التحالف الدولي التي التزمت حماية المنطقة الكردية الآمنة. لكن قوات التحالف خصوصا الولايات المتحدة لم تلجأ إلى استخدام المطار أو تجديده، ما دفع بالأحزاب الكردية إلى الحفاظ على المدرجين ووضع الحراسة اللازمة لحمايتهما. وقبل أشهر ترددت تقارير أشارت إلى قيام خبراء عسكريين أمريكيين بتفقد المطار والإشراف على ترميم مدرجيه ليكون صالحين للاستخدام في حال وقعت الحرب ضد العراق. يضم المطار في الوقت الحالي عددا من طائرات الهليكوبتر الأمريكية، وعدده على الأرجح 6 طائرات وآليات عسكرية بينها دبابات ومدرعات مصفحة وآليات نقل الجنود، كما يستقر في السهول المحيطة به نحو 1000 جندي أمريكي. أكدت المصادر الكردية أن هذا العدد تضاعف خلال ساعات الليلة الماضية بعد نزول نضاليين أمريكيين جدد في سهل حرير. ويتوقع المراقبون أن يلعب مطار حرير بالإضافة إلى مطار بكرجو في غرب السليمانية دورا لافتا في الحرب الأمريكية ضد العراق، حالما يتم تسخين الجبهة الشمالية في غضون الأيام القليلة المقبلة. سامي شورش، موفد إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
إلى ذلك قام موفدنا إلى كردستان العراق بزيارة المواقع التي تراجعت عنها القوات العراقية اليوم على محور أربيل كركوك، ووافانا بالتقرير التالي.
اليوم قمت بجولة في الشريط الذي انسحب منه الجيش العراقي، والحقيقة أن هذا الشريط الأرضي يمتد إلى نحو 12 كيلومترا، حيث كانت الخطوط الأمامية للقوات العراقية تبدأ في السابق من جنوب قشتبة ب5 كيلومترات، أما الآن فإن القطعات العسكرية العراقية انسحبت إلى الضفة الجنوبية من قصبة آلتون كوبري، أي أن مجموعة من القرى والأراضي الشاسعة القريبة من سلسلة تلال زورغزراو المطلة على مدينة كركوك أصبحت الآن هذه المناطق تحت سيطرة القوات العسكرية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني. ويرى بعض المحللين أن هذا التطور كان مهما، خصوصا أنه جاء من دون قتال، فالمنطقة تعرضت إلى قصف جوي أمريكي متواصل خلال الأيام القليلة الماضية، ما اضطرت معها هذه القوات إلى الانسحاب، ومن ثم قامت القوات التابعة للحزب الديمقراطي بدخول هذه المناطق. والقرية الأخيرة أو نقطة الفصل حاليا هي قرية شيراوة التي تطل على قصبة آلتون كوبري. يشار أن هذه العملية التي قامت بها القوات العسكرية للحزب الديمقراطي الكردستاني تأتي بعد يوم من انسحاب القوات العراقية من محور السليمانية كركوك، حيث انسحبت القوات العراقية تحت طائلة القصف الأمريكي المستمر من قصبات قرهنجير وليلان وقرية باني مقان، فقامت قوات الاتحاد الوطني بالسيطرة على هذه المناطق التي لا تبعد سوى 20 كيلومتر عن مدينة كركوك.
أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن سكان قرية في جنوب شرق تركيا استقبلوا اليوم برشق البيض والحجارة فريقا من الخبراء الأمريكيين الذين أتوا لاستعادة قطع صاروخ أمريكي سقط يوم أمس عن طريق الخطأ في منطقة تابعة لمحافظة شانلي أورفا. من اسطنبول وافانا مراسلنا جان لطفي بالمزيد من التطورات ذات الصلة بالشأن العراقي.
نقلت وكالة الأناضول التركية عن المتحدث العسكري الأمريكي في القاعدة التركية في إنجلك بوب تامسون قوله بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستنقل حوالي 50 طائرة متمركزة في القاعدة إلى بلدان مجاورة للعراق لاستخدامها في العمليات العسكرية الأمريكية في أقرب فرصة ممكنة. والجدير بالذكر تحتوي قاعدة إنجلك حسب الأرقام الرسمية في وزارة الدفاع التركية على حوالي 50 طائرة بريطانية وأمريكية كانت مكلفة بفرض الحظر الجوي على منطقتي شمال العراق وجنوب العراق بكثافة خلال حرب الخليج الأولى، إلا أن الحكومة التركية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء التركي الجديد رجب طيب أردوغان قررت إلغاء قيام الطائرات الأمريكية والبريطانية بدوراتها الاعتيادية ضمن برنامج نورثن واتش، وذلك بسبب فتح مجالها الجوي وممراتها الجوية أمام الطيران الأمريكي والبريطاني. وأشار المتحدث العسكري الأمريكي إلى أن سبب مغادرة الطائرات الأمريكية يرجع إلى عدم سماح تركيا للطائرات الأمريكية بالهبوط في المطارات والقواعد العسكرية التركية والأمريكية في تركيا للتزود بالوقود والأسلحة إلا في الحالات الطارئة، وذلك يؤثر بشكل سلبي على سير العملية العسكرية في الجبهة الجنوبية، ولذلك قررنا نقل الطائرات إلى قواعد عسكرية قريبة من تركيا وذلك لاستخدامه في العملية العسكرية. وعلى صعيد ذي سلة بالموضوع ذكرت شبكة NTV في نشرتها الإخبارية اليوم بأن الطائرات الأمريكية من المحتمل أن تغادر إلى القواعد العسكرية في جورجيا في تفلس أو إلى أرمينيا لاستخدامه في العملية العسكرية. وتزامن تصريح المسؤول الأمريكي مع مغادرة معظم الصحفيين الغربيين والأتراك البلدة الصغيرة نظرا لفقدان القاعدة الاستراتيجية أهميتها بعدم مشاركتها في الحرب. وأشار المتحدث إلى أنهم كانوا يأملون من تركيا الموافقة على صالح قرار كان يقضي بنشر 62 ألف جندي أمريكي في الأراضي التركية، وكذلك السماح للقوات الأمريكية باستخدام القواعد الجوية التركية الكائنة قرب الحدود العراقية في إنجلك وباطمان وملاطيا وموش وغازي عنتاب وديار بكر، وهو ما رفضه البرلمان التركي في الأول من الشهر الجاري، لذلك فلم يبقى داعي لنا في البقاء هنا. من ناحية ثانية وعلى صعيد سلة بالموضوع، قال المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية التركية حسين دريوز بأن تركيا غلقت مجالها الجوي أمام صواريخ توماهوك كروز الأمريكية إلى إشعار آخر بسبب سقوط ثالث صاروخ يوم أمس في مدينة بيوك مدرس القريبة من قرية داغياني في فيران شهر، ومؤكدا على أن وحدات فنية أمريكية وتركية متخصصة في شؤون تقييم وفحص الصواريخ أرسلت من القاعدة الأمريكية في إنجلك إلى موقع الحادث للتوصل إلى سبب سقوط الصاروخ، ومؤكدا على أن تركيا أغلقت أجواءها فقط أمام صواريخ توماهوك كروز ولم تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأمريكية العملاقة من نوع B-52 وطائرات J-130 وطائرات نقل الوقود والتموين وطائرات الأواكس الإنذار المبكر، مشيرا إلى أن تركيا وفي ضوء علاقتها العسكرية والاستراتيجية الوثيقة تسمح للولايات المتحدة الأمريكية ولطائرات الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي باستخدام 11 الممر الجوي في العملية العسكرية ضد العراق. ونفى دريوس صحة تقارير الأخبار التي تحدثت عن خلق الأجواء ومكذبا تلك التقارير الصحفية. وحول اتصال وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي قال إن المسؤولين الأتراك يقيمون توصيات ونصائح المسؤول الإيراني حول موضوع التحركات والتطورات العسكرية في المنطقة وخاصة المتعلقة بالملف الكردي في شمال العراق وموضوع انتشار العسكري، وأنهم سوف يردون على المطالب الإيرانية في الوقت المناسب. وأشار دريوز إلى أنهم سوف يستأنفون اجتماعاتهم مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العراقية زلماي خليل زاد في أنقرة حول موضوع تواجد الجيش التركي في شمال العراق وحول موضوع تقييم الجيش التركي خدمات إنسانية للاجئين العراقيين في حالة تدفق اللاجئين العراقيين إلى الأراضي التركية بعد بدء العمليات البرية في الجبهة الشمالية في شمال العراق هذا المساء. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، اسطنبول.
اعتبرت صحيفة واشنطن بوست في عددها الصادر اليوم أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بالغت في التفاؤل عندما أعلنت للشعب الأمريكي أن حربها ضد العراق ستكون قصيرة. كما أشارت وكالة فرانس بريس الأنباء التي نقلت الخبر، أشارت إلى أن صحيفة نيويورك تايمز شددت في صفحتها الأولى على وجود رؤيتين للحرب، واحدة على الأرض وأخرى في القمة، في إشارة إلى الإدارة الأمريكية. إلى ذلك عمت مدن عديدة حول العالم تظاهرات مناهضة للحرب على العراق. ففي بكين أعطت الشرطة الصينية موافقتها لتنظيم أول تظاهرة ضد الحرب على العراق، ومن المقرر أن تجري يوم غد الأحد في إحدى حدائق العاصمة الصينية. وفي كوريا الجنوبية تظاهر المئات ضد الحرب وضد إرسال جنود كوريين جنوبيين إلى العراق. أما في أوروبا فقد أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن نحو 2000 من دعاة السلام والناشطين النقابيين وأنصار أقصى اليسار البولندي تظاهروا اليوم في العاصمة البولندية وارسو ضد الحرب في العراق. وفي ألمانيا شارك اليوم أكثر من 50,000 شخص في عدة مدن ألمانية في تظاهرات مناهضة للحرب على العراق، تم خلالها تشكيل سلسلة بشرية بطول 50 كيلومترا وصلت بين مدينتي مونستر وأوسنبروك في شمال غرب ألمانيا. وفي غزة تظاهر اليوم مئات الفلسطينيين تضامنا مع الشعب العراقي ومنددين بما أسموه بالعدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي على الشعبين العراقي والفلسطيني.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111 22660. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111 22660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
سيداتي وسادتي، تزامنا مع تطورات الوضع في العراق يمر العالم العربي بحالة من الاضطراب جراء موجة الاحتجاجات الجماهيرية التي وضعت حكومات المنطقة في مأزق جديد، بالإضافة إلى تقرير من عمان بشأن ما تبثه الفضائيات العربية من مشاهد تأييد لنظام صدام حسين. هذا أولا تقرير عده قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة حول موجات الاحتجاجات الجماهيرية في بعض الدول العربية، إعداد شيرزاد القاضي وتقديم علي الرماحي.
مع تطور الوضع في العراق يمر العالم العربي بحالة من الاضطراب جراء موجة الاحتجاجات الجماهيرية التي وضعت حكومات المنطقة في مأزق جديد، وتخشى البلدان المجاورة للعراق بشكل خاص أن تؤدي الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد العراق إلى تغيرات جوهرية في المنطقة ووضع أنظمتها أمام تحديات جدية. وقد أعد جان كريستوف بيوتش من قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة تقريرا حول الموضوع، أشار فيه إلى أن دولا عربية مختلفة تمتد من البحرين إلى تونس شهدت بشكل يومي خروج مسيرات احتجاجية إلى شوارع مدنها خلال الأسبوع الماضي لإدانة التدخل الأنجلو أمريكي في العراق. ويقول تقرير قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة العراق الحر أن بعض التظاهرات تميزت بالعنف خصوصا في القاهرة وفي العاصمة اليمنية صنعاء، حيث قتلت أجهزة الأمن 2 من المتظاهرين في 21 من شهر آذار الجاري. وبغض النظر عن مواقفها السياسية، عبرت صحف متنوعة في العالم العربي عن تضامنها مع الشعب العراقي وانتقادها الشديد للحكومات التي قدمت دعما مباشرا لخطط الولايات المتحدة العسكرية على أمل أن تتمكن واشنطن من إزاحة نظام الرئيس العراقي صدام حسين من السلطة بأسرع ما يمكن بحسب التقرير. وفي معرض حديثه عما جاء في صحف عربية تصدر في العالم العربي، أشار تقرير قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة إلى مقابلة أجرتها صحيفة السفيرة اللبنانية يوم الخميس الماضي مع الرئيس السوري بشار الأسد، توقع فيها أن تؤدي الحرب في العراق إلى تصاعد النشاط المعادي لأمريكا في العالم العربي. ومع ذلك فإن موجة العداء للحرب يمكن أن تؤثر على الحكومات العربية قبل أمريكا أو بريطانيا، بحسب التقرير الذي نقل في هذا الصدد عن محمد شريف فرجاني أستاذ دراسات الحضارة العربية والإسلامية في جامعة ليون، قوله أن معظم الزعماء العرب يخشون تبعات تطورات الوضع في العراق.
entre l'attitude de la rue qui est complètement contre la guerre donc contre l'agression.
من ناحية تخشى الحكومات ما يجري في الشارع الذي يعارض كليا الحرب التي تقودها الولايات المتحدة، والذي يعبر أحيانا بشكل بسيط للغاية عن تضامنه مع صدام حسين. ومن ناحية أخرى تخشى هذه الحكومات أن تضعها الولايات المتحدة في قائمة محور الشر. أما بالنسبة للبلدان التي تعتمد على مساعدات مالية تقدمها واشنطن، فهي تخشى أن تقوم الأخيرة بإيقاف تقديمها.
وعلى صعيد ذي صلة، أشار تقرير قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش كان وضع العراق ضمن محور الشر الذي يدعم الإرهاب الدولي. ويقول التقرير أن لدى واشنطن شكوكا بأن سوريا والسعودية تدعمان الإرهاب في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، بالرغم من أنها لم تصنف البلدين ضمن محور الشر. وحديثا أكد بوش على أن إطاحة صدام ستؤدي إلى نشر بذور الديمقراطية في المنطقة، ما خلق صدمة لدى الدول العربية المجاورة للعراق التي تعتقد الآن أن واشنطن مصممة على إعادة بناء التوازن الجيوسياسي في المنطقة، بحسب التقرير المشار إليه. ولفت التقرير إلى أن بعض الدول العربية سارعت تحت ضغوط أمريكية إلى مساعدة واشنطن في التحضير للحرب ضد العراق، بينما واصلت في الوقت نفسه الحديث عن حل سلمي للنزاع. وفي هذا الصدد يشير التقرير إلى أن مصر سمحت بمرور السفن الحربية العائدة للائتلاف باستخدام قناة السويس لدخول البحر الأحمر، بينما استضافت السعودية المئات من الجنود الأمريكيين، وخول الأردن من جانبه نشر القوات الأمريكية على أراضيه، وطردت عمان في الأسبوع الماضي 5 دبلوماسيين عراقيين لأسباب أمنية، فيما قامت بلدان أخرى مثل الكويت باستضافة الآلاف من جنود الائتلاف في تعاون علني مع الإدارة الأمريكية، وفقا لما جاء في التقرير. يتابع تقرير قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة أن بعض الزعماء العرب وجدوا أنفسهم في موقف حرج بسبب تغذيتهم لمشاعر السخط من جهة وقيامهم باستخدام القوة لوضع حد لبعض المتظاهرين الغاضبين من جهة ثانية. ويعتقد فرجاني أن هناك ظروفا تجعل نطاق المناورة أمام الحكومات العربية ضيقا.
Ils sont dans une attitude à la fois un peu de peur et qui amène la répression, surtout lorsque.
أعتقد أن موقف الحكومات العربية هو مزيج من الخوف الذي يقود إلى القمع، خصوصا عندما يتجاوز المتظاهرون حدودهم، والميل إلى أخذ الزمام المتبادرة وتنظيم الاحتجاجات أو السماح بطرح وجهات نظر غير رسمية مع ضمان السيطرة على مثل هذه الطروحات.
ويقول الخبراء إن مستوى تحدي الحكومات يتباين من دولة إلى أخرى. وحول هذا الموضوع ينقل التقرير عن برونو إيتيين أستاذ العلوم السياسية في جامعة
فرنسية
أكس إن ويقول الخبراء إن مستوى تحدي الحكومات يتباين من دولة إلى أخرى. وحول هذا الموضوع ينقل التقرير عن برونو إيتيين أستاذ العلوم السياسية في جامعة فرنسية قوله إن الحرب لن تؤثر بنفس المستوى على بلدان بعيدة مثل الجزائر وتونس والمغرب مثل تأثيرها على بلدان مجاورة للعراق بحسب التقرير. وفي الإطار ذاته يقول الأستاذ الجامعي المختص في الإسلام برونو إيتيين
faut faire attention parce qu'on n'a pas d'éléments de mesure très sérieuses de ce que veut ou pense ou dit l'opinion.
يجب إلى عناية فائقة عند التحدث عن رأي الجماهير العربية، لأن من الصعب الخروج بتقييم واضح لما يفكرون به أو يرغبون فيه أو يقولونه. وعلى سبيل المثال فإن القضية الفلسطينية تعصف بالمشاعر العربية منذ 40 عاما، لكن من الصعب جدا أن تجد العشرات من العرب الذين ذهبوا إلى فلسطين للتضحية بحياتهم من أجل القضية. وفي السياق ذاته يبدو أن هناك تطورات تحصل، وهناك تصور للفجوة بين القيادات السياسية والرأي العام في العالم العربي.
ويلفت التقرير الذي أعده قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة إلى أن خشية العربية السعودية من تبعات حرب طويلة على نظامها دفع بالحكومة إلى أن تعلن أنها تقدمت باقتراح إلى واشنطن وبغداد لإنهاء القتال. ويشير أستاذ العلوم السياسية إيتيين إلى مواقف الحكومات العربية قائلا
que si l'opération américaine réussit et qu'il y a un nouvel ordre international au Proche et au Moyen-Orient
تخشى هذه الحكومات إذا انتهت العمليات العسكرية ضد العراق بشكل حاسم، وإذا ظهر نظام عالمي جديد في منطقتي الشرق الأوسط والأدنى، تخشى من أن تضطر إلى تقديم تنازلات كبيرة يمكن أن تهدد أنظمتها شبه الدكتاتورية أو أن تتقدم شعوبها بمطالبات مختلفة.
ويضيف تقرير إذاعة أوروبا الحرة الذي أعده جان كريستوف بيوتش أن الشعارات التي طرحت في العواصم العربية خلال الأسبوع الماضي ركزت على مصير الشعب العراقي، بينما عبرت مجموعة قليلة عن تعاطفها مع صدام. ويرى إيتيين أن الوضع يمكن أن يتغير بسرعة ويؤدي إلى اصطفاف جديد للقوى، ففي بلدان مثل تونس وغيرها من دول المغرب يمكن أن تقرب الحرب بين المعارضة الليبرالية المعادية لأمريكا والإسلاميين.
Il y a des rapprochements qui se font, y compris dans les manifestations. Par exemple, à Tunis, la gauche.
يمكن للمرء أن يلاحظ تقاربا بين هاتين المجموعتين، خصوصا في الشارع. فعلى سبيل المثال، خرج ممثلو الأحزاب اليسارية في تونس والمعارضة الاشتراكية الديمقراطية والجماعات الإسلامية ومنظمة حقوق الإنسان وحتى الاتحاد العام للعمال التونسيين، خرجوا احتجوا الى الشارع سوية. وبعبارة اخرى، فان الجبهة التي كانت تقف بالامس ضد الارهاب ومسانديه ولم تكن واضحة، تحولت الان بشكل متصاعد الى معاداة الولايات المتحدة الامريكية.
وفي الختام، ينقل التقرير عن أستاذ الحضارة العربية والإسلامية في جامعة ليون محمد شريف فرجاني قوله إن الولايات المتحدة بددت ما كان قد حصلت عليه من تعاطف وتأييد في البلدان العربية بعد 11 أيلول.
مستمعين الكرام، مراسلنا في عمان حزم بيضين التقى مع محلل سياسي لتفسير سبب بث القنوات الفضائية العربية من مشاهد تركز على أشخاص يحملون صورا لصدام ويهتفون لحكومة بغداد.
تسعى بعض الفضائيات العربية لتأكيد التفاف الشعب العراقي حول الرئيس صدام حسين وحكومته من خلال بث مشاهد لمواطنين يهتفون لحكومة بغداد. إذاعة العراق الحر التقت بالصحفي والمحلل السياسي المتابع للشأن العراقي رجا طلب وسألته عن تفسيره لهذا الموقف، فقال:
يعني للأسف تجد هذه الفضائيات في المعركة الدائرة حاليا فرصة لإنتاج نفسها وإعادة جماهيريتها، لأنها تعتقد أن الجماهير العربية تكره الولايات المتحدة ولا تقبل أي شيء تقوم به أو تقدم عليه الولايات المتحدة، وبالتالي هي تحاول أن تدغدغ عواطف العرب في هذا الاتجاه، وتقع في خطأ تسييس الحقائق بأنها تظهر وكأن الرئيس العراقي صدام حسين يحظى بهذه الشعبية الهائلة داخل العراق وخارجه، وهذا في حقيقة الأمر ليس صحيح على الإطلاق، لأن الشعب العراقي يعي أن معاناته الحقيقية هي بسبب النظام، وأن الحرب الدائرة الآن هي بسبب تمسك صدام حسين بكرسيه وبمصالحه وببقائه بالسلطة. وهذا تبتعد قدر الإمكان هذه الفضائيات عن تحليله أو شرحه أو تسليط الضوء عليه.
ولكن هذه الفضائيات يعني تذيع صورا لمواطنين عراقيين يهتفون للرئيس،
ماذا تعتقد يعني يمكن أن يمارس العراقي تحت سلطة الرئيس صدام حسين؟ في المقابل بعض الفضائيات الموضوعية العربية أخذت قابلت بعض الخارجين من الحصار في البصرة وأخذوا يتحدثون ضد نظام صدام حسين بشكل واضح وبشكل يدلل على بساطة الإنسان العراقي غير المسيس الذي يقول ما يشعر وما يحس بصورة تلقائية طبيعية. الفضائيات التي نعنيها التي تتاجر بمعاناة العراقي وبآلامه عبر سنوات طويلة، هذه الفضائيات تريد أن تبدو وكأنها تدافع عن العراقي، ولكن هي في حقيقة الأمر تدافع عن النظام السياسي بالعراق.
أستاذ رجاء، إذن كيف نفسر أنه حتى هذه اللحظة ليس هناك انتفاضة تحدثها أو توقعها الجميع إذا ما بدأت الحرب؟
يعني عندما يعني نعلم أن القادة العسكريين عوائلهم رهن الاعتقال أو يعني قيد الاغتيال أو الاعتقال في أي لحظة، هم أنفسهم إذا لم ينفذوا أدنى الأوامر أو يشك بولاءاتهم أو بأي ممارسة من ممارساتهم يتم اعتقالهم وإعدامهم. فرق الموت المنتشرة، القوات العراقية وفدائي صدام والبعثيين الذين يحملون السلاح ويتواجدون في كل شارع وفي كل حي وبجوار أي بيت، وكل بيت مسؤول عنه شخص يتابع أحواله. عندما يكون هذا هو شكل التنظيم البوليسي القاسي الذي يحاصر العراقيين في بغداد، كيف يستطيعون أن ينتفضوا أو يعبروا عن مشاعرهم؟ عندما يكون رهائن، كلهم رهائن في يد أزلام النظام والمستفيدين والمنتفعين من النظام، والذين سيقاتلون حتى وإن أطيح بصدام حسين، لأنهم يعلمون علم اليقين، هؤلاء البعثيين وهؤلاء الفدائيو صدام. إذا كيف يستطيع العراق أن يمارس قناعات ويتحدث بحرية عن رأيه في النظام؟ أنا بتقديري ذلك سيحدث عندما يصبح العراقي على يقين بأنه أصبح خارج سيطرة هذه الفرق، فرق الموت وفرق التجسس وفرق الاغتيالات.
ولكنك تقول أن هذه الفرق منتشرة في كافة أنحاء العراق.
نعم، ولكن في بغداد بصورة خاصة هي أقوى من أي مكان آخر، لأن النظام يدرك أن المعركة النهائية هي ببغداد. خلال اليومين الماضيين لمسنا أن في البصرة وفي الزبير وفي أم قصر وفي الناصرية بدأ الناس يشعرون بنسيم الحرية، وإن كان هذا النسيم مليء برائحة البارود ولكنه نسيم حرية حقيقي، فأخذوا يتحدثون بعيدا عن سلطة وأزلام النظام بحرية عن تقييمهم لأوضاعهم، وبدأوا يقولون ببساطة وببديهية أن النظام هو الذي سبب لهم كل هذه الويلات.
كان هذا الصحفي والمحلل السياسي رجاء طلب متحدثا إلينا، متهما النظام العراقي بأنه بوليسي وقمعي، وأن الرعب الذي يفرضه على الشعب العراقي يمنع ذلك الشعب من أي تعبير عن آرائه. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.